رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال العزيز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية تخاطب أو تخبر بالأحرى عن شخصية إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى أخبره بشيئين: الأول الأجر في الدنيا، والثاني أنه من عباده الصالحين في الآخرة. الأجر في الدنيا حسب كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر فسر بالأثر الوضعي، وأن ما كان يحسنه من الأفعال والأعمال كان يرى أجره وأثره في الدنيا، فضلا عن أن الله تعالى ببركة تلك الأعمال جعله في الآخرة من عباده الصالحين. فهذه الآية تعد حسب هذا الكتاب لأمير المؤمنين عليه السلام من آيات التي تشير إلى قانون الآثار الوضعية للأفعال. ولا يخفى أن هذا القانون فيه أبعاد مختلفة، وذكرنا بعض أبعادها، ولكن ينبغي أن نذكر الرواية نصا، لأنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر عندما ولاه إلى مصر ذكر 4 آيات أخرى وفسرها الإمام بالآثار الوضعية. فالكتاب كتاب جميل وفيه الدقة، وأمير المؤمنين عليه السلام هو مصدر التشريع عندما يستدل بالآيات ويشرح الآثار، يعني أن المراد الواقعي من الآيات ما ذكره الإمام عليه السلام، لأنه من أبرز مصاديق فاسألوا أهل الذكر. والله تعالى جعل له ولأولاده علم القرآن، فهم أولى من غيرهم في تفسير القرآن. الكتاب الذي ورد فيه هكذا الإمام عليه السلام في مقطع من هذا الكتاب يقول: أن المؤمن من يعمل لثلاث من الثواب، إما لخير الدنيا، وإما لله تعالى، وإما لخصوص خير الآخر. بالنسبة إلى خير الدنيا ذكر سلام الله عليه إن الله يثيبه بعمله في دنيا، يعني أن العمل فيها أجر في الدنيا قبل الآخرة، وليس العمل الذي يثاب عليه وهو عمل مرضي عند الله يختص أثره بثواب الآخرة. فالإمام عليه السلام استدل على هذا القسم الأول بقوله تعالى: قال الله سبحانه لإبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نكتة وبعد من أبعاد قاعدة الآثار الوضعية يمكن نستنبطها من هذا المقطع من الرواية واستدلال الإمام بهذه الآية المباركة، أنه إذا كانت للأعمال آثار وعمدة الأعمال وأهمها الحسنات، وآثارها محو آثار السيئات غير الأجر الأخروي الذي الإمام قال أنه في الآخرة من الصالحين، ولكن آتيناه أجره في الدنيا. مثلا يدعو الله تعالى يزيد في رزقه، يصل الرحم يزداد رزقه، هذا أجره في الدنيا. يساعد الفقير ويترحم على عباد الله، الله يترحم عليه، كما في رواياتنا: ارحم ترحم. هذه كلها إشارة إلى الآثار الوضعية للأعمال، سواء كانت الأعمال طاعات أو لا سمح الله كانت معاصي. النقطة الموجودة هنا إن ترتب الآثار على الأعمال سواء كانت طاعات أم كانت معاصي، هل هي نسبة العلة والمعلول أو نسبة المقتضي والمقتضى أو تعبد؟ ثلاث احتمالات. هذا بعد مهم، لذلك أي هذه الاحتمالات الثلاثة يفسر الآيات في الآثار الوضعية بتفسير غير التفسير الآخر. الاحتمال الأول أن آثار الأعمال سواء كانت طاعات وسواء كانت معاصي بالنسبة إلى الأعمال بمنزلة المعلول بالنسبة إلى العلة، كالحرارة بالنسبة إلى النار. إذا قلنا بهذا الاحتمال، حتى الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية ليس لها دخل في ذلك، لأنه علة ومعلول. ولذلك تحير المفسرون في قضية إبراهيم، وعندما وقع في النار بقيت النار نارا أو أخمدت النار؟ إن بقيت النار نارا فلماذا لم تحرق إبراهيم؟ لأن الحرارة والحرق لا ينفكان عن النار. إن أخمدت النار فهذا إعجاز، كما في بعض الكتب التاريخية أن كل الأغصان التي اشتعلت بمجرد ما وصل إبراهيم إلى النار، لأن النار كيف اشتعلت؟ اشتعلت من أغصان الأشجار، من الحطب، كلها اخضرت وتبدلت إلى ورود وأوراق. بعض الروايات هكذا تفسر، لذلك لم يحترق. على هذه النظرية نبقى على قاعدة عدم انفكاك المعلول عن العلة، وأن إرادة الله لا تفك لأنه يستلزم منه الخلف أو التناقض. الله هو الذي جعل في التكوين أن النار تكون حارة وحارقة، فما يمكن أنه يفكك بين العلة والمعلول. النظرية الثانية في قضية إبراهيم عجالة، نريد أن نصل إلى الهدف الذي نحن نريده من هذا البحث. النظرية الثانية أن النار بقت على ناريتها وكانت لها قوة الحرارة وكانت لها قوة الإحراق، ولكن الله تعالى جعل جسم إبراهيم لا يتقبل الإحراق. هاي النظرية لعله في القديم عند المفسرين كانت غير معقولة وما يتصورونها ويرجعونها إلى الإعجاز، ولكن اليوم العلوم البشرية وصلت إلى هذه النظرية. هناك بعض الأشياء الإنسان يقدر يلبسها أو يدهن بها، النار ما تحرقه، يدخل في داخل النار ولا يصيبه شيء. فممكن أن الله تعالى جعل بدن إبراهيم في تلك الساعة مطبوعا بهذا الطابع الحاجزي، لذلك النار لم تحرقه. يعني وجد مانع، مو أن النار كانت ولم تحرق، مثل الرطوبة الموجودة في الخشبة إذا كانت قوية تمنع من احتراق الخشبة وإن اشتعلت بالنار. لذلك الاحتمال الأول في هذه النظرية أنه الآثار المترتبة على الأعمال سواء كانت صالحة أم كانت طالحة، آثار بمنزلة المعاليل باتجاه عللها، لذلك ما يمكن فكها. إذا قبلنا بهذه النظرية نأتي إلى الآية المباركة إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف الحسنات ترفع آثار السيئات؟ إذا كانت آثار السيئات معاليل للسيئات كالحرارة بالنسبة إلى النار وغير قابلة للانفكاك، إذن الحسنات كيف ترفع الآثار؟ إذن راح يصير خلل في تفسير الآية. لذلك هاي الاحتمال الأول، لم أستقص كل التفاسير خصوصا التفاسير التي تفسر الآيات بنكات فلسفية ومنطقية أكثر، لم أتذكر من يقول بهذا الاحتمال، ولكن الاحتمال لو كان له قائل فإن قبوله صعب جدا. الاحتمال الثاني إن نسبة الأفعال إلى الآثار سواء كانت صالحة أم كانت طالحة نسبة المقتضي والمقتضى، وأنه لولا المانع لكانت الآثار مترتبة. الذي يظهر، سنقرأ إن شاء الله هذه الرواية كتاب أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر، لأن فيها 3-4 آيات الإمام عليه السلام يستدل بها على إثبات الآثار. إن ظاهر الآيات والروايات هو هذا الاحتمال الثاني، أن النسبة بين الأفعال وبين الآثار نسبة المقتضي والمقتضى. أنت تصل الرحم، مقتضي لطول عمرك موجود، إذا لم يعرض مانع يطول عمرك، أما إذا عرض مانع لا سمح الله صلت الرحم وكان المقتضي أن يطول عمرك 20 سنة، ولكنه في قبال ارتكبت معصية قصرت في عمرك، يمنع من طول العمر. ظاهر الآيات والروايات هذا الاحتمال الثاني. نشير إلى الاحتمال الثالث ولو باختصار، أنه نقول هذا التعبد، وأن الله تعالى إذا قال كما نذكر إن شاء الله هذه الآية المباركة من أعظم الآيات في القرآن تدل على قاعدة الآثار الوضعية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من أبرز الآيات في الاستدلال على هذه القاعدة. ممكن واحد يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعبدا وجعلا، يعني الله تعالى في مقام التشريع جعل من آثار الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثل ما نقول الله تعالى جعل الوضوء سببا لصحة الصلاة، والصلاة بدون الوضوء باطلة. جعل العربية شرطا في صحة عقد النكاح، بحيث إذا لم يجعل العربية شرطا لكان النكاح صحيحا، فبفقدانها يبطل النكاح. هذا الاحتمال الثالث بعيد عن ظاهر الآيات والروايات، لأن المقام مو مقام التعبد، مقام السنن الإلهية التي تترتب على الأفعال. لذلك عندما تقرأ الآيات الروايات وكذلك الآيات أنه بر الوالدين يطيل في العمر، يزيد في الرزق، لا فرق في روايات منصوص، لا فرق بين الوالدين المؤمنين والكافرين، بذل المال للفقير يوجب الخير والبركة في المال حتى لو كان الفقير غير مؤمن. لذلك الفقهاء يحكمون أن الصدقة المستحبة تصل إلى المخالف، الصدقة الواجبة تختص بالموافق كالزكاة الواجبة. كثير من الأعمال والخيرات للأموات حتى لو كانوا الأموات من المخالفين فإن الثواب يصل إليهم من خلال قراءة هذه الروايات والآيات. نصل إلى نتيجة أن القضية ليست تعبد وليس جعلا وتشريعا، لأن الجعل والتشريع ينحصر في نطاق الإسلام والإيمان ولا يخرج عن نطاق الإسلام والإيمان. لذلك الاحتمال الثاني هو المتعين، أن النسبة بين الأفعال وبين الآثار نسبة المقتضي والمقتضى، يعني لولا الطوارق لولا الموانع لترتب الأثر على الفعل، فالسيئات آثارها مترتبة بقانون الاقتضاء. إذا جاءت حسنة وكانت أقوى من السيئة تمحو أثر السيئة، وهذا التفسير هو الصحيح وظاهر الأدلة. الآن هذا المقطع الذي أخذناه من كتاب أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر ظاهر في هذا الاحتمال. نقرأ الكتاب، الإمام قال فإن الله يثيبه بعمله في دنيا، يثيبه في دنيا مو في الآخر، احنا كلامنا في الآثار الوضعية، قلنا أن الآثار الوضعية فقط تختص بعالم الدنيا ما لها علاقة بعالم الآخرة. في عالم الآخرة الآثار يعبر عنها الجزاء إما ثوابا وإما عقابا. فاستدل الإمام سلام الله عليه قال وقال الله تعالى سبحانه لإبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح. لذلك عندنا في بعض الروايات ادعوا الله خصوصا في ليلة القدر بحسن العاقبة، لأنه ممكن شخص 40 سنة 50 سنة يكون عبدا صالحا ولكن بعمل سيء آخر عمره يرفع جميع آثار وثواب أعماله الصالحة، فهذا يكون بنحو الاقتضاء، لأنه بنحو العلية غير قابل للرفع. بنحو التعبد أم لا دليل على الجعل والتشريع، بل خلاف ظاهر الآيات والروايات. من هنا الإمام عليه السلام ذكر القسم الثاني، ومن عمل لله تعالى أتاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهما. لاحظوا العبارة تدل على الآثار الوضعية، من أتى العمل لله أتاه أجره في الدنيا، الأثر الوضعي، في الآخرة الثواب، وكفاه المهم فيهما، يعني في الدنيا والآخرة. يعني شنو الذي مهتم فيه؟ شنو الذي يطلبه في الدنيا والآخرة؟ مثلا في الدنيا يطلب رزقا واسع، زوجة صالحة، دار وسيعة، الله يعطيه، وأيضا يعطي ثوابه في الآخرة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقطع استدل بآية أخرى، ومن خلال استدلال الإمام يظهر أن الآية تدل على الآثار الوضعية، لعل الآية في القراءة الأولى تكون بعيدة عن هذا القانون، ولكن الإمام عليه السلام يستدل بها على أنه من عمل لله تعالى في الدنيا أعطاه أجره في الدنيا وأجره في الآخرة وكفاه المهم فيهما. قال الله تعالى: يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أحسنوا حسنة، فعل الحسن وأثره، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل المفسرين فسروا أجرهم بغير حساب بالجزاء الأخروي، يعني الجنة. إذن صدر الآية يشير إلى قاعدة الآثار الوضعية: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أكو مثل باللغة الفارسية مضمون هذا المثل أنه احسن يحسن إليك. الآية تبين هذا النقطة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. مفهومها: للذين أساءوا في هذه الدنيا سيئة. النظام الإلهي دقيق جدا، وفي نفس الوقت شديد جدا، ما يتخلف. سويت حسنة تشوف حسنة، سويت سيئة تشوف سيئة في الدنيا قبل موضوع الآخرة. بعد ذلك الإمام عليه السلام شرح هذه المفردة أكثر وتلطف فيها، قال: فما أعطاهم الله في الدنيا من خلال الحسنة لم يحاسبهم به في الآخرة. سبحان الله، هذا استثناء من محاكمة الأعمال، لأنه سوى حسنة في قباله أنه أعطي حسنة، إسا هذه الحسنة اللي يعطى له مال، زوجة صالحة، توفيقات إلهية في الدنيا، أعمال خيرية، صدقة جارية، أي شيء كان. الإمام عليه السلام أمير المؤمنين يقول: فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة. يعني هاي هدية. إذن هذا يشير إلى قانون الاقتضاء، مو قانون العلية والمعلولية. وأيضا هذا المقطع من الحديث ظاهر في نفي التعبد، ليس أمر تعبدي، وإنما قانون الحياة في الدنيا هذا القانون: إن تحسن تحسن، إن تسوء يساء إليك. هنا الإمام ذكر آية أخرى تدل على قانون الآثار الوضعية، استدل وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى الإمام روحي له الفدا هو يفسر، هذا تفسير ليس مني، من الإمام، نص الرواية يقول والحسنى هي الجنة والزيادة هي الدنيا. لذلك ذكرت في الجلسة السابقة لو صار عندنا وعي ورؤية واضحة عن قانون الآثار الوضعية، ليس من العقل أن الإنسان العاقل يقدم على سيئة في الدنيا. ولذلك في بعض الروايات يعبر عن العاصي بغير العاقل، وعن المؤمن بالعاقل، لأنه العاقل لا يريد سيئة، إذن لماذا يفعل معصية حتى يرى سيئة؟ وبيأتي بالحسنة حتى يرى حسنة. لذلك الآية الثالثة قوله تعالى للذين أحسنوا، أحسنوا أين؟ في الدنيا. الحسنى وزيادة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فسر الحسنى بالجنة، لأن الحسنى تنصرف إلى العقبة، والعقبة مصداقها الجنة. وزيادة قال والزيادة هي الدنيا. لذلك من خلال إطلاق هذه الرواية وهذا النص نستفيد كل حسنة تصدر من الإنسان فيها زيادة وفيها حسنى، إلا إذا قام دليل وقيد هذا الإطلاق، هذا بعد موضوع آخر. إحنا ليس كلامنا الآن في التقييد والتخصيص، كلامنا في تأسيس أصل القاعدة. كل حسنة فيها حسنى يعني جنة، وزيادة يعني الدنيا. وأما لخير الآخرة، هذا قسم الثالث في كتاب الإمام عليه السلام، قال وإما يعمل لأجل الآخرة فإن الله تعالى يكفر بكل حسنة سيئة. ثم قال عليه السلام قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الزيادة الضعف بعد مو قانون الاقتضاء، هذا قانون التفضل. بعد هاي الزيادة قانون الآثار الوضعية من النكات المهمة فيها أنه الحسنة شنو قيمتها عند الله؟ بمقدارها لها أثر حسن، إذا صار فيها زيادة وضعف فهو من الله تفضل. قد تستغربون وين الزيادة؟ أذكر لكم مصداق الجلي والظاهر للزيادة زيارة الإمام الحسين عليه السلام. زيارة الإمام الحسين عليه السلام بحسب الظاهر هي حسنة واحدة، ولكنه تعادل 70 حجة في بعض الروايات، وفي بعضها أكثر. هذه بعد تفضل من الله. في زيارة الإمام الحسين عندنا روايات متعددة، في بعضها أن الزائر بمجرد ما يخرج من داره الله يأمر الملائكة بعد لا تكتبون عمره، يتوقف العمر إلى أن يرجع إلى داره يبدأ التسجيل. هذا أثر الوضعي إجلالا لمقام الزائر. لأن الزيارة حسنتها عظيمة جدا، بحيث أنه ما يحسب الزائر في الزيارة من عمره. في بعض الروايات كفارة لجميع الذنوب، وبلا شك كفارة لجميع الذنوب ماذا؟ لمن؟ سؤال مهم يطرح هنا، للتائب لغير التائب؟ إذا مو تائب ومبتلى بعد كفارة ما له معنى، مو تائب عاصي ولا زال مبتلى بالمعصية، كيف تكون كفارة لذنوبه؟ إذن الذي يستفاد من الروايات أنه تاب، ولكن هذه الزيارة كفارة لما عمله، يعني هذه الزيارة تمحو جميع آثار المعصية. ممكن تاب ولكنه توبته ردت وبالتفضل من الله تعالى تقبل. ويمكن أن المقصود كفارة عن ذنوبه يعني أنه تمحو آثار الذنب في وجوده، ولا يبقى كأنما يوم ولدته أمه، لا ذنب له. لذلك الحسنة جوهرها، قيمتها، اعتبارها عند الله مهم. إذا نرى بعض الروايات في زيارة الإمام الحسين تعظم الزيارة والزائر إلى حد إمحاء جميع الذنوب أو كفارة لجميع الذنوب، لا نستبعد، ولكن هذا من باب التفضل لا من باب قانون الآثار الوضعية، لأن هذا الزيادة عما يستحقه. قانون الآثار الوضعية على حد الاستحقاق، ولذلك الإمام قال حسنى وزيادة آتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقانون الآثار الوضعية يقتضي كل عمل أن يترتب عليه أثره من حسن أو قبح، إلا أن الله تعالى بعض الأعمال ملاك هذه الأعمال لا نعلم كثير منها، جدا مهم، بحيث الله تعالى جعل لهذا العمل أثر عظيم. ولكن تفضلا لا مانع يدخل في إطلاق قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف؟ الآية ما قالت اقتضاء فقط، الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات تارة بملاك الاقتضاء وتارة بملاك التفضل. لذلك هذه الآية تشمل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن تشخيص الحسنة أن أي حسنة تذهب آلاف سيئة كزيارة الإمام الحسين العقل لا يدركه، نحتاج إلى الشرع، ولولا النصوص الشرعية كنا نتوقف في ذلك. ولكن هذه الشبهة الموجودة الآن مع الأسف الشديد عند بعض شبابنا، يروح الزيارة ولا زال مصر على ارتكاب بعض المعاصي. هذا الرجل أو هذا الزائر خارج عن هذه الروايات، هذه الروايات ناظرة إلى التائب النادم المنكسر قلبه، يروح للزيارة يطلب بزيارته للإمام الحسين عليه السلام شفاعته عند الله، وأن الله تعالى يمحو السيئات وآثارها من وجوده، يمحو السيئات وآثارها، إما اقتضاء كما فسرنا قانون الاقتضاء، إما تفضلا، وكلاهما مصداق لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا في ليالي القدر، وليس من البعيد أن نلتقي بكم في كربلاء ليالي القدر إن شاء الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.